بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران: ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذاني. نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجم والقمران، من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان، وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن، وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان، وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. والنور ذو نوعين مخلوق ووصف، ما هما والله متحدان. وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان. احذر تزل فتحت رجلك هوة، كم قد هوى فيها على الأزمان من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن، فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذيان. وكذا الحلولي الذي هو خدنه منها هنا حقا هما الأخوان. ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجوب الكثيفة ما هما سيان. ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني، والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والنور من أسمائه أيضا، أي من أسماء الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق صفحة 348، قال كما في مختصر الصواعق صفحة 348: إن النص ورد بتسمية الرب نورا. إن النص ورد بتسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافا إليه، وبأن له نورا مضافا إليه. وبأنه نور السماوات والأرض، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه النور، وبأن حجابه النور. النصوص التي وردت في النور على هذه الأنحاء الأربعة، نصوص وردت بتسمية الله عز وجل نورا، والنور كما سيأتي أنه وصف لله سبحانه وتعالى من صفات الذات، وصف قائم بالله سبحانه وتعالى كسائر أوصافه التي قامت به سبحانه وتعالى. وكذلك أن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه النور. والنور قسمان كما سيأتي: مخلوق ووصف. قال رحمه الله: والنور من أوصافه سبحانه. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. اسمه النور ومن أوصافه النور. قال ابن مسعود كلاما، ابن مسعود عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود كلاما قد حكاه قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران، ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذاني. الدارمي في رده على بشر المريسي صفحة 91، الدارمي في رده على بشر المريسي صفحة 91 قال مريسي ومريسي، ولفظه لفظ هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، لفظه إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. نور السماوات من نور وجهه، نور السماوات من نور وجهه. الحديث ورواه الطبراني أيضا كما سيذكره المؤلف رحمه الله بعد قليل، وفي سنده أبو عبد السلام راوي، كني في السند بأبي عبد السلام وهو مجهول، قال أبو حاتم مجهول. وفيه أيضا عبد الله ابن مكرز، فيه عبد الله ابن مكرز ابن مكرز، عبد الله ابن مكرز، قال الهيثمي رحمه الله: لم أرى من ذكره. قال رحمه الله، قال ابن القيم: قلت تحت الفلك، تحت الفلك يعني الفلك، يوجد ذاني، يوجد الليل والنهار. نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجم والقمران، من نور وجه الرب جل جلاله. وكذا حكاه الحافظ الطبراني، وهو الحديث الذي ذكر وفيه علتان. قال رحمه الله: فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، وكتابه نور. هذا النور المحسوس الأول، والثاني النور المعنوي. فبه وكتابه نور، كذلك شرعه نور، كذا المبعوث بالفرقان، النبي عليه الصلاة والسلام نور. ولهذا تجد المفسرين يختلفون في بعض المواضع التي وردت في ذكر النور، فمنهم من يقول القرآن، منهم من يقول النبي، ومنهم من يقول الشرع والإسلام، وكله صحيح. قال رحمه الله: وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. هذا ذكره المفسرون عند تفسير آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه الآية. وقالوا هذا مثل ضربه الله عز وجل للنور في قلب المؤمن. قال رحمه الله: وحجابه نور، فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وهذا ثابت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه. قال: وإذا أتى للفصل يشرق نوره، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإذا أتى للفصل يوم القيامة يشرق نوره في الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها يوم قيامة الأبدان. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. ورد في هذا الحديث حديث رواه ابن ماجه رحمه الله، حديث طويل لفظه: ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا يمكن أن تثمن بثمن ولا تخطر على بال. هي ورب الكعبة نور تلألأ هي ورب الكعبة نور تلألأ وريحانة تهتز، هي ورب الكعبة نور تلألأ وريحانة تهتز، وقصر مشيد إلى آخر الحديث، ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء وحلل كثيرة الحديث. والحديث في سنده الضحاك المعافري لم يوثقه غير ابن حبان، ولكن الجنة هي كذلك نور تلألأ من الأوصاف، من جملة الأوصاف التي وصفت بها الجنة، ومجموع ما ذكر من أوصاف الجنة يتضح هذا. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأهل الجنة ليس عندهم ليل ولا ينامون. فكذلك الجنة جنة النور والضياء والنعيم المقيم. قال رحمه الله: والنور ذو نوعين مخلوق ووصف، ما هما والله متحدان. نعم، النور قسمان: نور مخلوق، ونور هو وصف الشمس والقمر. الشمس جعلها الله سراجا، والقمر جعله الله منيرا، وهما مخلوقان. والوصف الذي هو النور، الوصف الذي قام بالله سبحانه وتعالى، فصفات الله سبحانه وتعالى قائمة به غير مخلوقة. قال رحمه الله: وكذلك المخلوق ذو نوعين. النور المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول، هما شيئان. نور محسوس ونور معقول، نور محسوس ونور معقول. قال رحمه الله: احذر تزل، احذر أن تزل، فتحت رجلك هوة، هوة أي مكان سحيق بعيد، كم قد هوى فيها على الأزمان، على مدار الأزمان يهوي فيها كثير من الجهال. قال: من عابد بالجهل زلت رجله، فهوى إلى قعر الحضيض الداني، لاحت له أنوار آثار العبادة، ظنها الأنوار للرحمن. بعض المجتهدين بالعبادة ممن تصوف أو اجتهد بالعبادة على جهل، تأتيه ربما منامات فيرى أنوارا في المنام، فيظن أن تلك الأنوار هي أنوار الله سبحانه وتعالى، وأنه رأى الله عز وجل. وهكذا فيقول ابن القيم: لاحت له أنوار آثار العبادة، إنما تلك أنوار تلوح من آثار العبادة، ظنها الأنوار للرحمن، فأتى بكل مصيبة وبلية، ما شئت من شطح ومن هذيان. بعد ذلك يصير من أصحاب الهذيان والتصوف، ويستولي عليه الشيطان. وقد ذكروا في ذلك قصصا كثيرة، أودع بعضها صاحب كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ. قال رحمه الله: وكذا الحلولي الذي هو خدنه، خدنه أي صديقه، الخدن الصديق، والجمع أخدان. فالحلولي صاحب عقيدة الحلول، وأن الله حل في خلقه، هذا هو الصديق الأول الذي هو العابد بالجهل. قال: منها هنا حقا هما الأخوان، ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجب الكثيفة، ما هما سيان. المعطل الذي نفى أن يكون الله عز وجل متصفا بصفة النور، ومتصفا بالصفات التي وصف بها نفسه، ذاك معطل، وهذا حلولي، أو من ماذا طغى عليه الجهل ولحت له أنوار فظنها أنوار الله سبحانه وتعالى. طيب قال رحمه الله: ذا في كثافة طبعه وظلامه الذي هو الحلول والصوفي، وبظلمة التعطيل هذا الثاني المعطل، والنور محجوب أي عن الاثنين، فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. النور الحقيقي لم يره لا الحلولي ولا الصوفي ولا المعطل، لم يروا النور الحقيقي، نور الهداية والاستقامة والبيان الصحيح. قال رحمه الله: فصل، وهو المقدم والمؤخر إلى آخر هذا الفصل. هذا الفصل إن بقي وقت سنرجع إليه، لأن الفصل قوله وهو المقدم والمؤخر من أسماء الله عز وجل المقدم والمؤخر، وتقديم الله عز وجل لا، وكذلك أيضا تأخيره كما سيأتي إن شاء من نفس الأبيات. كوني وديني تقديم كوني وتقديم ديني، فالتقديم الكوني هو ما قدمه الله عز وجل في خلقه، يقدم خلق هذا على خلق هذا ويقدم هذا على هذا، قدم خلق الجن على خلق الإنس، وقدم الإنس بعضهم على بعض، قدم نوحا على إبراهيم وإبراهيم على موسى وموسى على عيسى وعيسى على محمد من حيث الوجود في الكون. هذا تقديم كوني. والتقديم الديني قدم الله عز وجل بعض المأمورات على بعض، وجعل بعضها مقدما على بعض، قدم كذلك أيضا الأمر بصلاة الفجر على الأمر بصلاة مثلا الظهر على العصر وهكذا. هذه تقديمات شرعية، والله عز وجل المقدم والمؤخر يشمل ذلك التقديم الكوني والتقديم الشرعي. فالله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي لا راد لقضائه. طيب قلنا سنعود لها، لأن الكلام فيها يخرج عن ما نحن فيه إلى بعض الكلام عن قواعد الأسماء والصفات. نكمل ما في أيدينا ثم بعد ذلك إن بقي وقت رجعنا إليه. قال رحمه الله في الفصل الذي يليه: فصل، هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص، جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل، وكذا المعز مع المذل، وخافض مع رافع لفظان مزدوجان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء به نوعان. قوله هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد، هذه فائدة أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فيما مر بنا، وهي الفائدة 17 من بدائع الفوائد. قال رحمه الله: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، يعني بعض الأسماء لا تطلق بمفردها على الله عز وجل بل مقرونا بمقابله، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله. ثم مثل بالأمثلة التي أوردها هنا، قال: كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع. إذا قرنت الاثنين ظهر الكمال، المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل. قال: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، الكمال في اقتران كل اسم من هذه الأسماء المزدوجة بما يقابله، لماذا؟ لأنه يراد، قال لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الاسمان منها، يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع أو أخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. نعم، وهذا هو الذي ذكره هنا رحمه الله، فإنه قال وهي التي تدعى بمزدوجاتها، إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك أي الإفراد موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي، وتقدم هذان، وتقدم أن الثابت هو اسم المعطي، ثبت في حديث مستقل. قال كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع، وهذه الأسماء المزدوجة وردت في سرد الأسماء الحسنى من طريق الوليد بن مسلم. قال وكالضار الذي هو نافع، الضار النافع، وكماله الأمران، ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط كحديث أنس إن الله هو المسعر القابض الباسط، اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل، وخافض مع رافع، لفظان مزدوجان، وتقدمت هذه أيضا المعز والمذل والخافض والرافع في الدرس السابق. قال وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف، كأنه قيل له ما تقول في حديث الذي في سرد الأسماء الحسنى، فإنه ذكر فيه اسم المنتقم منفرد لم يذكر معه العفو. قال موقوف، موقوف أي لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من جمع الوليد بن مسلم فيما تلقاه عن شيوخه. قال كما قد قال ذو العرفاني ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، فانتقمنا من الذين أجرموا، جاء مقيدا بالمجرمين، أو جاء مضافا إلى ذو، والله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام جاء مضافا إليه ذو. قال رحمه الله وجاء به نوعان. قال رحمه الله في آخر فصل ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضحة، واضح البرهان. دلالة أسماء الله عز وجل كما في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها لها ثلاثة أنواع من أنواع الدلالة: دلالة المطابقة وهي دلالة الشيء على جميع معناه، ودلالة تضمن وهي دلالة الاسم على جزء معناه، ودلالة التزام وهي دلالة الاسم على شيء خارج عن معناه لازم له، على شيء خارج عن معناه لازم له. قال دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف. دلالة المطابقة أن يدل الاسم على ذات الله عز وجل وعلى الصفة التي ذكرت، العليم يدل مطابقة على ذات الله سبحانه وعلى صفة العلم لله، الرحيم يدل مطابقة على ذات الله وعلى صفة الرحمة، الحكيم يدل مطابقة على ذات الله وعلى الحكمة والحكم لله سبحانه وتعالى. هذا معنى المطابقة، أن يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بياني. دلالة اسم الله الرحيم على صفة الرحمة وحدها هذا من باب التضمن، دلالة اسم الله الرحيم على ذات الله وحدها هذا يقال له تضمن، دلالة التضمن. دلالة الاسم على جزء معناه أو على بعض معناه. قال رحمه الله: وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. دلالة الاسم على صفة أخرى ليست هي الصفة التي اشتق منها هذا يكون من باب الالتزام. ومثل رحمه الله فقال: وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها. اسم الله الرحمن يدل مطابقة على ذات الله ويدل على ماذا؟ على صفة الرحمن مطابقة، فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. دلالة اسم الله الرحمن على ذات الإله فقط من باب التضمن، ودلالته على الرحمة فقط من باب التضمن، الرحمة التي هي صفة الله. قال: لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى. اسم الله الرحمن يستلزم أن يكون حيا، لا يقال رحيم إلا لمن كان حيا. فدلالة اسم الرحمن على حياة الله سبحانه وتعالى هذا من باب ماذا؟ من باب الالتزام. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، ودلالة اسم الرحمن على العلم أيضا دلالة ماذا؟ دلالة التزام. فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. بعد هذا نقرأ المنظومة التي نظمها أخونا عبد الرحمن الصنعاني حفظه الله. قال حفظه الله: منظومة من بحر الرجز نظم فيها الأسماء الحسنى التي ذكرها شيخنا حفظه الله في آخر المبادئ المفيدة. قال رحمه الله، قال أخونا عبد الرحمن وفقه الله: نظم أسماء الله الحسنى: الحمد لله العلي الأحد العالم الحليم ثم الصمد ثم الصلاة والسلام سرمدا تغشى النبي المصطفى محمدا. فهذه أرجوزة نظمتها أسماء ربي فيه قد أودعتها. فيه أي في النظم، الهاء عائدة على النظم، على الأرجوزة باعتبار النظم. قال: سيقت من المبادئ المفيدة عن شيخنا ذي الكتب السديدة، روى أبو هريرة اليماني عن النبي محمد العدناني لربنا 99 سماء من يحصيها. سماء أي اسم، لغة في اسم، اسم فيه لغات يقال اسم ويقال سماء. لربنا 99 سماء من يحصيها ففي الجنان قد سمع. متفق على الحديث فاستمع لنظمها نظما بديعا وانتفع، وليس يعنى بالحديث الحصر، ومثل ذاك ما نظمت فدر، وإنما ذكرت ما به يرد دليله الثابت فيما نعتقد. الله هو الإله والحكيم، العالم الرحمن والرحيم، الرب والقدوس والعليم، المؤمن المهيمن الحليم، الأول الآخر والعظيم، الظاهر الباطن والكريم، الخالق القيوم والغفور، المالك المليك والشكور، الواحد القهار والنصير، الحافظ الحفيظ والكبير، الملك اللطيف والقريب، الصمد الغني والمجيب، الأحد السميع والبصير، النور والعزيز والخبير، البر والعلام ثم الناصر، الهادي والستير ثم القاهر. في هذا الموضع يصح ضبط الستير بالضبطين الستير والستير. أما في قول ابن القيم رحمه الله: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران، ليس في نظم ابن القيم إلا وجه واحد، وهو أن تقرأ الستير على وزن فعيل، لأنك لو قلت وهو الستير انكسر الوزن في نونية ابن القيم. أما في بحر الرجز هنا فلا ينكسر، فلك أن تقول الستير والستير، فلك أن تقول البر والعلام ثم الناصر، الهادي والستير ثم القاهر، ولك أن تقول الهادي والستير ثم القاهر، كلاهما جائز. قال: البارئ الرؤوف والخلاق، الرازق المقيت والرزاق، الوارث القوي والمتين، الواسع السلام والمبين، المتعالي الحي والجبار، الشاكر السبوح والغفار، الخير والقدير والحسيب، الطيب الودود والرقيب، المستعان الحكم الجميل القابض الباسط والوكيل الحاكم المقدم المؤخر والأعلى والمحيط والمسعر الشافي والعفو والتواب والمولى والشهيد والوهاب المعطي والفتاح والمصور الوتر والكفيل والمقتدر الأكرم الرفيق والحميد الحق والولي والمجيد كذا الحي السيد المنان والمتكبر العلي الديان كذلك الطبيب فاسمع واتبع نظمتها أرجوزة كي تنتفع أرجو بأن الله يجزيني بها أجرا لأجل نظمها وحفظها فأحمد الله كما بدأت حمدا كثيرا وله شكرت. الأسماء التي لم تمر بنا فيما مضى، انظر البيت 19 اسم الوارث وآخر البيت 19 أيضا المبين الوارث المبين والبيت 21 الخير في أوله والطيب أيضا في البيت 21 أول الشطر الثاني والبيت 23 تفعل شرطة تحت الأسماء التي لم تتقدم معنا والبيت 23 المسعر آخره آخر البيت المسعر والرابع 24 الشافي وأيضا في 24 المولى وفي البيت 25 الوتر وفي البيت 26 الأكرم والولي وفي البيت 27 الديان وفي البيت 28 الطبيب. أما اسم الوارث فثابت لله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي ونميت وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وصفة أيضا ثابتة لله سبحانه وتعالى إنا نحن قال الله سبحانه وتعالى وكنا نحن الوارثين وقال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حاصل ما ذكر في هذا الاسم جمعه ابن منظور في لسان العرب فقال الوارث هو الباقي الدائم، الوارث سبحانه وتعالى هو الباقي الدائم، الباقي الدائم هذا من باب الإخبار، لم يثبت اسم الباقي اسما من الأسماء الحسنى لله عز وجل فيما نعلم وكذلك الدائم، وإنما هو من باب الإخبار. قال الوارث سبحانه هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق، الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل ويفنى من سواه، ويفنى من سواه، يبقى بعد فناء الخلائق ويبقى ويفنى من سواه، فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، يرجع ما كان ملك العباد، والعباد إنما ملكوا ملك أعطاهم الله سبحانه وتعالى جعله في أيديهم، والملك لله عز وجل، إلا أنه يوم الدين يرجع ما كل ما ملكه العباد إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقوله المبين، المبين اسم فاعل من أبانا، اسم فاعل من أبانا، وهذا الفعل يتعدى ويلزم، هذا الفعل يتعدى ويلزم، فيكون أبان بمعنى متعديا، يكون متعديا بمعنى أبان شرعه، أبان الشرع لعباده، فهو مبين بمعنى أنه بين الشرع لعباده، أنه بين لعباده سبيل الرشاد ووضح لهم الصراط المستقيم. هذا المعنى الأول، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فهذا المعنى الأول المبين معناه على أنه متعدي، أي الموضح المبين لعباده سبيل الرشاد. ويأتي أبانا لازما ويكون معناه الظهور، الظهور والبيان. أبانا أي ظهر، والمبين بهذا المعنى من أسماء الله هو الحق البين أمره، الله عز وجل حق وبين أمره في الوحدانية، فهو الإله الحق وما سواه باطل، وهذا أمر بين واضح، وإلهية الله سبحانه وتعالى واضحة بينة، يكون بهذا المعنى. إذن المبين يحتمل هذين المعنيين وكلاهما صحيح. المبين أي أنه بين في وحدانيته وإلهيته سبحانه وتعالى، وقد نوع الله عز وجل دلالات لهذا المعنى في كتابه، وبين أن الله عز وجل هو الإله الحق وأن ما سواه باطل، وأن الله أفي الله شك كما قال الله سبحانه لا شك فيه ولا ريب، فهو واضح بين. والمبين بالمعنى الآخر بمعنى أنه وضح لعباده وأبان لهم سبيل الرشاد، وأبان لهم سبيل الرشاد. بنحو هذا ذكره الزجاجي في ماذا؟ في الاشتقاق صفحة 181. وقوله الخير، استدل الشيخ حفظه الله على هذا الاسم بقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ويظهر والله أعلم أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء، يظهر أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء، إنما يذكرون الخير في الأسماء المضافة، خير الناصرين، خير الغافرين، خير الراحمين. أما الخير منفردا هذا هكذا، فالاستدلال بهذه الآية عليه لا يستتم والله أعلم، وإنما هو من باب الإخبار. وخير في لغة العرب أصلها أفعل التفضيل، حذفت فيه الهمزة لماذا؟ لكثرة الاستعمال، حذفت فيه الهمزة لكثرة الاستعمال. أصلها أخير، وشر أصلها أشر، وهذا معلوم في كتب اللغة، ويدل على أن المراد هنا بخير أخير انتصاب التمييز بعدها خير حافظا، وفي قراءة فالله خير حفظا، فالمراد بخير هنا في هذه الآية أفعل التفضيل، فيكون من باب الإخبار، يكون من باب الإخبار والله تعالى أعلم. فهذا الاستدلال بالآية على هذا الاسم في نظري والله أعلم لا يستتم. طيب، قال رحمه الله أيضا من الطيب، نعم دليله حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث أبي هريرة في مسلم. ومعنى الطيب المقدس المنزه عن النقائص والعيوب كلها، الطيب أي المنزه المقدس عن النقائص والعيوب، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وأيضا من الأسماء التي ذكرت المسعر، حديث أنس إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، حديث أنس وهو في صحيح المسند، وقد مر بنا قد مر بنا في مواضع. والمسعر في أسماء الله عز وجل قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى، وأن أسماءه لا تنحصر في 99، وأنها لا تنحصر في 99. ومعنى المسعر أي الذي يرفع سعر الأقوات، يرفع سعر الأقوات ويضعها، فليس ذلك إلا لله. وهناك ماذا بارك الله فيك، كلام أيضا في هذا الحديث وفي التعليل به النهي عن التسعير، كلام جيد للقاري في المرقاة، مرقاة المفاتيح. طيب، وأيضا قوله الشافي، الشافي من أسماء الله، حدث به حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، الشافي من أسماء الله عز وجل في رقية النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي ويقول أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال الحافظ رحمه الله عند شرح هذا الحديث في باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الطب من صحيح البخاري رقم الحديث 5742، 5742، قال الحافظ يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن، يؤخذ منه جواز تسمية الله بما ليس في القرآن، قال بشرطين، أحدهما أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا، والثاني أن يكون له أصل في القرآن. قال وهذا من ذاك، فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين. فالله عز وجل هو الشافي. والقاعدة التي قعدها وقررها ابن حجر رحمه الله تعالى هنا أنه يجوز تسمية الله عز وجل بهذين الشرطين. أما الشرط الأول أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا، أسماء الله عز وجل توقيفية، فإذا ورد الاسم الصريح وكان غير محتمل للنقص فإنه يسمى الله عز وجل به ولا غضاضة في ذلك، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره. طيب، ومن الأسماء أيضا وقوله أيضا الشافي، هذا شفاء الله عز وجل كما في الحديث شفاء لا يغادر سقما، وقوله المولى والولي، من معانيها المولى والولي لها معاني كثيرة، ومنها الناصر والمنعم والقائم بشؤون، القائم بشؤون عباده، ومحبهم المثني عليهم إلى آخره، من هذه المعاني كلها من مدلولات هذين الاسمين. والوتر، الوتر الفرد، الوتر الفرد، الوتر ضد الشفع، والله عز وجل وتر أي واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، إن الله وتر يحب الوتر. فالله عز وجل واحد لا شريك له. والأكرم قول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم، وتقدم معنى الكريم، والأكرم هذا أفعل تفضيل، وسمي به لأنه ورد بالألف واللام الأكرم، فالله كريم وهو الأكرم سبحانه وتعالى. وقوله الديان، الديان من معاني الديان كما في القاموس القهار والقاضي والحاكم، والمجازي الذي لا يضيع عملا، والمجازي الذي لا يضيع عملا. الديان من معانيها القهار والقاضي والحاكم، كل هذه مرت بنا. والمجازي الذي لا يضيع عملا بل يجزي بالخير والشر. ودليل الديان حديث جابر عند الإمام أحمد وعلقه البخاري واحتج به شيخنا في المبادة المفيدة. وقوله الطبيب، الطبيب هذا ورد في حديث أبي رمثة، حديث أبي رمثة عند أن رأى خاتم النبوة فقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني ما في ظهرك، فإني طبيب من بيت أطباء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طبيبها الذي خلقها. وفي رواية: الله الطبيب وأنت رفيق الطبيب. ويحسن إيراد هذا الاسم في هذه المواضع التي المواضع المناسبة كمواضع الشفاء، فالله عز وجل هو الطبيب وهو الشافي سبحانه وتعالى. ومعنى الطبيب العالم بحقيقة الداء والدواء، العالم معنى الطبيب في أسماء الله العالم بحقيقة الداء والدواء. والقادر على الصحة والشفاء، والقادر على الصحة والشفاء، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه جملة أسماء تقريبا 108 مذكورة في هذه المنظومة، وذكرت أدلتها في آخر المبادئ المفيدة، وكلها أدلتها واضحة وأدلتها جلية فيها في بابها. إلا الخير ففي النفس منه شيء، ولم يذكره فيما رأيت كتب المتقدمين في هذا ممن جمع، فلم يذكر هذا في أسماء الله عز وجل، فيبقى هذا الذي في النفس منه شيء لعدم استتمام الاستدلال بدليله عليه. طيب، بقي أخ يقول: هل يجوز أن نطلق أسماء الله تعالى على العباد بدون التعريف؟ الجواب: هناك أسماء لا يجوز إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى، سواء كانت معرفة أو غير معرفة على الصحيح، منها الرحمن، وهكذا أيضا بعض الأسماء المضافة، بعض الأسماء المضافة وأشياء ورد تخصيصها واختصاصها بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى. أما فيما عدا ذلك مثل حكيم وعليم وكريم فيجوز التسمية بهذا، يجوز أن تسمي حكيما، وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه حكيم، ويجوز أن تسمي كريما، ويجوز أن تسمي حليما، لك أن تسمي ولك أن تصف. طيب، أما طلب الأخ فأعتذر منه. طيب يا إخوان، الفصل الذي ذكرناه أو الذي بقي هذا ربما يعرض في كتاب آخر، لعله يعرض في كتاب آخر، لأنه متعلق بقواعد الأسماء والصفات، ونحن لم نريد أن نخرج عما نحن بصدده، لأن الخروج إليه خروج إلى تقسيمات مشوبة بعلم الكلام، وتلك التقسيمات المشوبة بعلم الكلام خاصة تقسيمات الأشاعرة وتقسيمات كذلك أيضا المعطلة أرادوا بها أشياء، ويحتاج الوقت إلى وقت أوسع، فذلك الفصل وحده يحتاج شرحه إلى درس كامل، فلعل الله عز وجل أن يسر به في درس آت إذا يسر المولى سبحانه. أما هذا فنختم ونقف إلى هذا الموضع في هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب شرح الأسماء الحسنى للسعدي رحمه الله، وما تلا ذلك من قراءة الأبيات في منونية ابن القيم. وأكرر مرة أخرى أن هذا الدرس الذي ماذا الذي انتفعنا به جميعا ينبغي ألا يوقف عن دراسته أو ألا يتوانى الإخوة في تدريسه، فإنه درس نافع ومتمم للفائدة في باب الأسماء والصفات، يزيد العبد إيمانا وعلما نافعا راسخا، ويقوي صلته بالله سبحانه وتعالى، ويكون واثقا به متوكلا عليه عارفا به سبحانه وتعالى. إذن هذه حصيلة ما وصلنا إليه، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فنستغفر الله عز وجل منه، وكلنا معرض للخطأ، ربما التقديم والتأخير، ربما كذلك أيضا سبق اللسان أو نحو ذلك. أخي سأل هل سيكون درس بعد هذا؟ ما من الآن إلى رمضان؟ لا، لعلي أشغل بأشياء هكذا، وبعد رمضان لكل حادثة حديث. يقول هل صحيح قولهم يجوز إطلاق بعض أسماء الله على بعض خلقه إذا لم يتلفظ بالمعنى؟ ما فهمت السؤال. إذا لم يلتفت المعنى. ما ورد من الأسماء التي أشرنا إلى الضابط فيها ما كان من أسماء الله عز وجل التي منحصر عليه تبقى عليه سبحانه وتعالى، وما كان من دون ذلك مما ورد التسمية به فيجوز التسمية به وبنحوه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.